الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث كنا قد عشنا مع وصف المتقين في أول السورة ثم أتينا على ما يتعلق بالكافرين في آيتين وأنهم لا يؤمنون خوفتهم أم لم تخوفهم فجاءت الآية التي تعلل هذا بعد ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فكأنه قيل لا تعجبوا من استمرارهم في الكفر مع وضوح الهدى الذي أنتم عليه وضوح الشمس في رابعة النهار فإنهم قد أغلقت قلوبهم ووضع عليها خاتم فوقها يمنع فتحها والمعنى أنهم لا يفهمون ما يقال لهم كما ينبغي وكذلك أسماعهم فقد أغلقت ووضع عليها خاتم يمنع فتحها والمعنى أنهم لا يسمعون ما يقال لهم كما ينبغي قال الله جل وعلا وعلى أبصارهم غشاوة والغشاوة على الأبصار هي الغطاء الذي يحجب الرؤية فهم لا يبصرون الهدى وقد تكلمنا يا رعاكم الله عن وجه إفراد السمع وجمع الأبصار هنا وهناك أمر آخر يقول الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فأعيدت على ولم يقل ختم الله على قلوبهم وسمعهم فما فائدة إعادة على قالوا في هذا زيادة تأكيد، فإن مجيء على يكون فيه إشارة إلى المتعلق، وذلك على معنى أن ختم تكررت، فكأنه قيل ختم الله على قلوبهم وختم على سمعهم، وهذا فيه زيادة تأكيد ذلك الختم الذي على هذه الأعضاء. وتقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن العظيم دليل على الاهتمام به، لأن السمع أفضل فائدة لصاحبه من البصر في تلقي الحق، فالسمع آلة تلقي المعارف التي بها كمال العقل، ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات المختلفة بدون توجه، فإنك تسمع ما يكون خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو أمامك أو من فوقك أو من تحتك، بخلاف البصر فإنه يحتاج فيه إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة. ثم جاء بعد ذلك وصف المنافقين، وبين من صفاتهم صفتان مذمومتان بغيضتان. الصفة الأولى الكذب، فهم يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله وبالبعث يوم القيامة، وهم مع ذلك غير مقرين بالإيمان حقيقة. الثاني أو الصفة الثانية الكيد والخديعة، فهم بكذبهم ذلك يقصدون مخادعة الله والذين آمنوا بادعائهم الإيمان لأنفسهم وإخفاء كفرهم، لكن بين الله سبحانه أن ما يقومون به ما هو إلا خديعة لأنفسهم، وذلك بخذلان الله لهم في الدارين، وهم لا يحسون بأنهم هم المخدوعون. ثم إن لهم صفات أخرى دلت عليها الآيات الكريمات، منها أنهم جبناء لما أخفوا كفرهم بالكذب، وأنهم لا عقل لهم إذ خدعوا أنفسهم ولم يضروا المؤمنين، وأنهم على سوء مسلك وسوء طوية، ومع ذلك لا يشعرون بأنهم لا يضرون إلا أنفسهم. فإذا عجبت من هذه الخصال التي فيهم وسألت عن سبب غفلتهم عن الحقيقة الظاهرة في أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، فقد جاءك البيان بعده في قول ربك جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فسبب الغفلة، سبب الغفلة إذن عن هذا الأمر الظاهر هو كون آلة إدراكهم مريضة، لأن النفاق أيها المؤمنون يستر الأخلاق الذميمة في النفس، فتكون محجوبة عن صاحبها وعن الناصحين وعن المربين، وبذلك تتأصل فيهم تلك الأخلاق وتتوالد إلى غير حد والعياذ بالله تعالى. فسبب توغلهم في الفساد والبقاء على نفاقهم وخصالهم الذميمة، وسبب عدم الشعور أن في قلوبهم مرضا، ولأنه مرض يتزايد مع الأيام عقوبة من الله فلا طمع في زواله. إذن سبب عدم شعورهم وسبب توغلهم في الفساد هو أن في قلوبهم مرضا، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في شأنهم أتم بيان هذا في الدنيا، ثم بين ما يتعلق بالآخرة فقال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم بين الله جل وعلا أنهم إذا نهوا عن المنكر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا نهي عن المنكر الذي هم فيه، كان جوابهم جواب من لا يرى عيبه الذي هو خائض فيه، فيقولون: إنما نحن مصلحون. وهذا إصرار منهم على مداومة الإفساد، بل يسمونه إصلاحا، وذلك منهم إما أن يكون غباوة أو أن يكون مكابرة، وكل ذلك قبيح. وبين أنهم إذا أمروا بالمعروف وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي كما آمن المؤمنون، كان جوابهم فيه احتقار للمؤمنين، كان جوابهم فيه احتقار للمؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي كيف نؤمن كما فعل أهل الطيش الذين لا عقول لهم ولا دراية بالمصالح والمفاسد، فنحن أولو العقول وأولو الحكمة لا يمكن أن نستوي والسفهاء، فسموا المؤمنين سفهاء. وهذا حال كثير من أهل الضلال، يصفون أهل الحق بأوصاف ينتقصونهم فيها وينفرون عنهم بها. ونلحظ يا رعاكم الله أن ربنا جل وعلا قد بين حقيقتهم بعد كل مقالة حكاها عنهم، فقال بعد مقالتهم الأولى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقال بعد الثانية ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فهم المفسدون لا غيرهم وهم السفهاء لا غيرهم. ولنلحظ أن ذكر الشعور جاء فيما يمكن أن يشعر، وأما ما يتعلق بالسفه فإنه أمر لا يحس بالحواس، فلذلك ختم بقوله ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نفاقا وكذبا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا انفردوا بسادتهم من رؤوس الكفر والنفاق خالين بهم بعيدا عن المؤمنين قالوا إنا معكم أي على دينكم لم نغير ولم نبدل، معبرين بالجملة الإسمية إنا معكم، والجملة الإسمية دالة على الثبات، مؤكدين بإن في أول الجملة إنا معكم، وهذا فيه دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار لمزيد حبهم لما يفيده. ثم بينوا لسادتهم سبب ما تظاهروا به أمام المؤمنين فقالوا إنما نحن مستهزئون، أي يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون من دينه ومن أتباعه، وعبروا هنا أيضا بالجملة الإسمية إنما نحن مستهزئون، ليفيد ذلك أنهم ثابتون على كفرهم وعلى ابتغاء الهزء بنفاقهم، يريدون دفع توهم أن يكونوا قد آمنوا حقا، وإنما هم يظهرون ملاينة المؤمنين بإتقان للنفاق، بإتقان للخديعة، ببراعة في الكذب، فخافوا أن يظن رؤوسهم أنهم آمنوا فأكدوا كلامهم هنا. وخلا خطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر، لما خاطبوا المؤمنين لم يكن هناك مؤكد، لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجعلوا أنفسهم عرضة للشك أمام المؤمنين فتركوا التوكيد، إلا أن الله جل وعلا هتك أستارهم وفضح نفاقهم وهدم بنيانهم، والحمد لله رب العالمين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.